السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه في 25 من شهر شوال، يعني يوم الاثنين المقبل، أتحدث عما يتعلق بوصية أو وصايا من وصاياه. وهذه الوصايا نقلها إلينا شيخ كبير قد تجاوز 90 من العمر، ولكنه كان ما زال يبحث عن كماله، كيف يتكامل في هذه الدنيا مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه القصة لطيفة جدا بغض النظر عن سندها، وهذه القصة رواها هذا الشيخ الكبير العجوز، وفيها رسالة أنه مسألة العلم والتكامل لا تتوقف على مسألة العمر، مسألة أن يبحث الإنسان عما يوصله، عما يجعله يسلك درب الهدى، لا تتوقف على قضية العمر. لأنه اليوم نحن نعيش في عصر الختيرة فيه بكير، بيشعر الإنسان أنه كبر بشكل مبكر، مع أنه في التاريخ لم تكن الحالة كحالتنا هذه. يعني اليوم مثلا الذين يقاتلون الأغلب منهم شباب، القليل منهم الكبار في السن. إذا رجعنا إلى التاريخ نجد الكثير من الذين يقاتلون كانوا من كبار السن، فيهم الكثير من الشباب، ولكن يعني كان كبير السن يعيش حالة الشباب أكثر مما يعيشه الإنسان في هذا العصر. وهذه نقطة وددت أن ألفت إليها، لأن هذه القضية تتعلق بإنسان عمره 94 سنة، شو عم يعمل؟ يريد أن يصل إلى الحقيقة، يريد أن يتكامل، صار يفتش من هو الذي يهديه، من هو الذي يوصله إلى الحقيقة. شاف مالك إمام المذهب المالكي، فذهب إليه سنين يتردد إليه، يختلف إلى داره، ولكن تعرف على الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فهو يتحدث بأنه وجد ضالته عنده، ذهب إليه يريد أن يسأله عن العلم الذي من خلاله يتكامل الإنسان. في البداية حسب رواية هذا العجوز الذي اسمه عنوان، اسمه عنوان، عنوان اسم علم، مش عم بقول انه اسم لأتحدث عن الاسم لاحقا، لا اسمه عنوان، وهو من البصرة، لذلك معروف هو بعنوان البصري. عنوان الشيخ، عنوان هذا الشيخ، هذا العجوز، ذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام. في البداية هو يقول بأن الإمام الصادق عليه السلام ما تجاوب معه بالبداية، وقال له خليك عند مالك، أنت عم تروح عند مالك. هو ليس بالمصطلح يعني العقائد اليوم، هو ليس شيعيا، هو لا ينتسب عقائديا إلى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، وإنما كان يتردد إلى مالك. قال له ما أنت عم تتردد لمالك، خليك عند مالك. هذا انزعج كثيرا، واعتقد أنه ليس مؤهلا أن يتلقى العلم والهداية من الإمام الصادق عليه السلام. هو يقول بأنه ذهب إلى الروضة الشريفة في المدينة المنورة في المسجد النبوي، وصلى فيها ركعتين، وقال أسألك يا الله يا الله أن تعطف علي قلب جعفر. اللهم صل على محمد وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. بيقول من بعده لم أعد أتردد إلى مالك بن أنس، ويقول لم أختلف إلى مالك بن أسد لما أشرب قلبي من حب جعفر. اللهم صل على محمد. ظلوا بهالحالة فترة طويلة، وعاود وذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام. بالنهاية مثل ما بيقولوا بلا طول سيرة، استقبلوا الإمام جعفر الصادق. هلا بدي أني أنقل بعض من الحوار الذي دار مع الإمام. الإمام سأله ما مسألتك؟ قال سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. الشريف أصدر الإمام جعفر الصادق، بس هو لا ينتسب إلى مدرسة، لو ينتسب مدرسة كان قال الإمام، ما كان قال الشريف. الإمام جعفر الصادق قال له يا أبا عبد الله، هو عنوان هو أبو عبد الله، ليس العلم بالتعلم. هو طلب العلم، هلأ هو عنوان ما طلب العلم يعني الذي نتعهده عادة ونعرفه، يعني ما طلب لا علم الكيمياء ولا الفيزياء ولا الرياضيات ولا النحو ولا 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 الطب إلى آخره. هو يريد أن يعرف الحقيقة، هو يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. العلم الذي يتحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام هو العلم الحقيقي الذي من خلاله يكشف للإنسان حقائق الأمور. لأنه هلأ مثلا شخص، لوضح الفكرة، قد يكون أمامه شخص هو يستطيع أن يصفه، أن يعرفه، أن يعرفه على المستوى الفيزيائي، على المستوى الطبي، على مستوى على مستوى على مستوى، ولكن هو يعرف حقيقته في شيء ما بيعرفه، ما بيعرف الحقيقة. هو يستطيع أن يصف هذا الشخص بمواصفات شتى، قديش وزنه، وين قاعد، وين ولد، وبأي جامعة تعلم، يعني في معلومات يستطيع أن يتعرف عليها من خلال الرجوع إلى المصادر المحددة. بس هذا شيء، وأن يعرف حقيقته شيء آخر، أن يعرفه من داخله، مثل أن يعرف علاقته بالله، أن يعرف كماله عند الله، هي حقيقة. هو عنوان لم يرد أن يعرف العلم العادي الذي نتعلمه في المدارس والثانويات والجامعات والكليات، إنما أراد أن يعرف الحقيقة. الإمام جعفر الصادق يجيبه على هذا، يقول له ليس العلم بالتعلم، العلم العادي الذي نعرفه هو بالتعلم. ما عم ينفي هلأ الإمام جعفر الصادق أنه إذا واحد بدرس كيمياء أنه العلم الكيمياء ليس بالتعلم، لا، علم الكيمياء هو بالتعلم، علم الرياضيات هو بالتعلم، علم الطب هو بالتعلم. هو عم يحكي عن المعرفة، معرفة الحقيقة التي ينشدها الإنسان. هذا العلم ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلبي من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، أن تعلم بالحقيقة، هاي الحقيقة قد ما تدرس مش معناتها مش معنى انه بتصلي. واحد قد يدرس مش بالجامعات، بالحوزة، ويصير عالم ويصير مجتهد، بس لا يصل إلى هذا النور، ما له دخل. العلم الطبيعي الذي يدرسه الإنسان في الجامعات والحوزات وغير ذلك من كليات وما شابه، هذا شيء، والمعرفة الحقيقية شيء آخر، هي نور. إذا كانت نورا يعني لا يصل الإنسان إلى الحقيقة بمجرد السلوك النظري، وإنما الحقيقة يعرفها من خلال تدخل الله وقذف النور في قلبه. الله بده يتدخل. لما الله سبحانه وتعالى بده يتدخل، كيف بده يتدخل؟ شو بده يعمل حتى يتدخل؟ بده يشعله من جوا، بده يضويه من جوا. كيف بده يضويه من جوا؟ يعني بيقولوا انه كيف مثلا القنديل فيه شعلة من الداخل، بس هاي الشعلة هلا في زجاج على القنديل من خلاله يشع النور، بس اذا واحد مسود الزجاج من الداخل بذنوبه وآثامه و وشعلنا الشعلة وفي سواد، هل يظهر النور؟ لا يظهر النور، يبقى النور محصورا من دون ظهور لأن السواد حجبه. طيب إذا واحد يريد أن يبقى ذلك النور شو لازم يعمل؟ في ناس بيحمل شيء شقفة مثلا، كل ما يصير في سواد بيشيله. هيدي شو هيدي؟ هاي التوبة. كل ما يصير في سواد بحاول يشيله، بتوب، بيصلي. في ناس لا، ترجع لوين؟ للزيت وللفتيلي لحتى ما يطلعوا شحبار، بيرجعوا للأساس. في فرق بين المورد اللي واحد هلأ بيصير ينظف فيه والمورد اللي بيخلي النور ما يشحبر. الإمام الصادق عليه السلام عم بيعلمه على الطريقة الثانية، شو بيقول له؟ لفتوا للحديث، ومن أجمل الحديث الواردة في هذا المطلب: فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. اطلب في نفسك أنت من الداخل الزيت اللي عندك اللي عادة بيطلع شحبار، اطلب فيها حقيقة العبودية، اطلب فيها حقيقة أن تكون عبدا، قبل أن تطلب حقيقة أن يكون الله لك ربا وأن تعرف الله. اعرف عبوديتك التي من خلالها تعرف أن الله هو ربك، اعرف بأنك عبد، عش بأنك عبد، والعبد يكون مملوكا. العبد لا يملك نفسه، لا يملك شيئا، العبد وما يملك لمولاه. إذا ما عرفت نفسك بأنك عبد لا تستطيع أن تتعلم، لا تستطيع أن تصل إلى الحقيقة. إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة عليك أن تعلم بأنك لا شيء وأن الله هو كل شيء. هذه العبودية. العبودية هي نوع من الشعور بالفناء أمام الله، وحينما يصل الإنسان إلى هذه القناعة بالفناء هناك يصل إلى كماله. في تعبير بغض النظر عن سنده، البعض بيفكر أنه في نوع من المبالغة أو الغلو، بس هو بالتعمق ليس كذلك. لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، مش غلو بغض النظر عن السند، يعني لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم لا شيء أمامك، لا شيء من ناحية ما يعتقدون ويشعرون ويعيشون. هم حينما يعيشون بأنهم لا شيء وبأنهم عبادك يعني هم لا شيء، هم نسبة، هم معنى حرفي مثل ما بيقولوا. هذا هو الذي جعل محمدا وآل محمد في قمة الكمال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مش رسوله، لأن محمدًا كان عبدًا لله أصبح رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذا الإنسان عاش هذه العبودية، يعني شو العبودية؟ العبودية يعني هو مع الله، يعني هو تحرر من كل شيء غير الله، هيك معناتها. يعني هو متحرر من الشيطان، متحرر من المادة، متحرر من الدنيا، متحرر من كل شيء. إني نذرت لك ما في بطني، إني نذرت لك ما في بطني محررة. شو نذرت؟ نذرت أن يكون ما من في بطنها خادما في المسجد، ليه؟ سيدة مريم صلى الله تعالى عليها. بس لأنها نذرت أن تكون خادمة في المسجد، يعني أن تكون كلها لله، ماذا أطلقت؟ محررة، لأن خدمة الله هي الحرية الحقيقية. عبودية الله هي الحرية. سيدك حر أم عبد؟ الإمام الكاظم عليه السلام سأل للجارية، جارية بشر، بشر غني معه مال، كان عامل حفلة مجون، قال سيدك حر أم عبد؟ قالت حر. بشر، بشر الغني، قال صدقتي، لو كان عبدا لاستحى من الله. وحينما أبلغته بهذه الرسالة انقلب بشر. بشر بتقرأ بالتاريخ بصفحتان، صفحة قبل أن يركض وراء الإمام القاظم حافيا يقول له سيدي ما معنى قولك لو كان حرا لاستحى من الله أو لعمل بمقتضى عبوديته، والصفحة الثانية بعد ما أفهمه الإمام معنى العبودية لله، كان بشر الماجن أصبح الزاهد بشر الحافي، لأنه لم يلبس بعدها حذاء بعد أن عرف معنى العبودية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإمام الصادق عليه السلام بيقول له فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. حقيقة العبودية مش صورة العبودية. طب بدرس؟ طبعا ما بتدرس. حتى إذا واحد بده يعمل عبودية يعني بيقعد بس بيتأمل؟ بده يتعلم؟ طبعا بده يتعلم. لذلك الإمام شو بيقول له؟ واطلب العلم باستعماله. العلم وسيلة، اطلب العلم باستعماله. العلم وسيلة، بس وسيلة بالعمل، مش وسيلة بالحفظ. من كمبيوترات وأذهان، أذهاننا من أوعية لإدخال الداتا مثل ما بيقولوا فيها. مرة بيقولوا مجموعة من الإخوة ذهبوا إلى المرحوم المقدس الشيخ بهجت رحمة الله تعالى عليه، محضرين حاله من فترة وأخذين موعد وذهبوا إليه وقالوا له انصحنا يا مولانا. قال لهم كلمة خلصت الجلسة، صرفوا دغري، يعني أخذت الجلسة كلها تقريبا بكلمته، يعني حوالي أقل من نصف دقيقة. قال لهم اعملوا بما علمتم، انتهت الجلسة. بيقولوا القاعدين، القاعدين مش لبنانيين حتى ما يروح واحد إلى صور أخرى، بيقولوا القاعدين إنه هاي الجلسة عملت لنا برامج، راحوا حولوها لبرامج بحياتهم. قال لهم اعملوا بما علمتم، يعني راحوا عملوا برامج ماذا نحن نعلم، جدولة عملنا أو لا، بدأت شيك. اطلب العلم باستعماله، مش اطلب العلم للعلم كيفما كان. اطلب العلم، مطلوب العلم، مطلوب أن تتعلم، ولكن باستعماله. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله طيب كيف بفهم؟ كيف بوصل الفهم الحقيقي؟ واستفهم الله يفهمك. الله بفهمك، لأنه مرات واحد قد يتعلم بس ما بيفهم. هلا نحن بين بعضنا قد واحد هلا بيحكي كلمة، نشوف هلا كل واحد كيف فهمنا. قد كل واحد يفهمها فهم مختلف عن الآخر. الفهم الحقيقي كيف يحصل عند الإنسان؟ الإنسان عنده نظام إدراكي، هذا النظام الإدراكي الوسطي بين ما يواجه من قضية وبين ما يأتي للنفس. هذا النظام الإدراكي الوسطي الوسيط، ماذا في بيئته؟ يوجد فيه بيئته السابقة وثقافته وتربيته، في كثير شغلات بتخليه يفهم فهما قد يكون مختلفا عن فهم الآخرين. بس ما هو الفهم الحقيقي؟ استفهم الله، هذا مقتضى التوحيد. ما يفكر واحد وأنا فهمت وأنا بفهم وأنا عالم وأنا، استفهم الله يفهمك. الفهم الحقيقي حتى كل شيء تريد أن تصل إليه، الله هو الذي يتدخل، الله هو الذي يفهمك. أنت عليك أن تعلم، صح، عليك أن تتعلم، صح، عليك أن تستعمل العلم، صح، بس آخر شيء النتيجة اطلب من الله. هو الله سبحانه وتعالى بينظف النظام الإدراكي، وهو اللي بيخليك تعرف الحقيقة كما هي. قلت، هلا بعد بالمقدمة، قلت عنوان الشيخ، عنوان عم يسأل: يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ هو سأله عن ما حدده له الإمام، لأنه قال له أولا، طلب منه الإمام، قال له فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. قال أنا كنت عم بحكي هلا عن العبودية بالمعنى العام، هو بده إياها بشكل تفصيلي، قال لي حقيقة العبودية التي أطلبها، ما هي حقيقة العبودية؟ هلا الإمام الصادق عليه السلام بحسب هالرواية أوضح لنا حقيقة العبودية بثلاث عناوين، واضحة العناوين. هلا اللي حكيته أنا كله عموميات، هلا التفصيل، ما هي حقيقة العبودية؟ قال له بثلاث شغلات. خلي واحد بس إنه يراجع نفسه بهاي الأمور الثلاثة، ثلاث أمور ترتبط بفهمنا للحقيقة، بفهمنا لمنشأ أفعالنا وتصرفاتنا وعلاقتنا بهذه الدنيا وبالآخرين. ما حقيقة العبودية؟ قال عليه السلام: ثلاثة أشياء. أنا الرواية عم بأخذ منها مقاطع على دلوقت. أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكه. مش عبد؟ عبد يعني هو لا يملك شيئا، لأنه حينما يعرف بأنه لا يملك شيئا تتغير أصل علاقته بكل شيء. يعني المال ليس ماله، عادش عنده أزمة هلأ أن واحد أنه يعيش حالة الضغط النفسي أنه بده يدفع أموال شرعية ولا لا، بده يساعد الفقراء ولا لا، بده يعمل تكافل اجتماعي ولا لا، بده يعطي اليتامى ولا لا، عادش عنده هالأزمة. هذا المال هو مال الله، هذا وديعة، وهي الوديعة مفروض أن يتبع فيها النظام الإلهي وأن يتصرف في ضوء ما يحقق كماله، لأنه هاي الوديعة ممكن واحد يتصرف فيها وأن تكون وسيلة لرقيه أحسن ما تكون عبء. الإمام علي عليه السلام بيحكي عن الواحد قبيل الوفاة، حالة الاحتضار، شو بيتذكر؟ خاصة بيشتغلوا بالمال أو مشتغل شي مؤسسة أو شي كذا وما كان مدقق بالناحية الشرعية، وهيدي بتجوز وهي ما بتجوز، لأنه في بعض الناس مرات تكون عم يقولهم مثلا هاي الشغلة حرام، ما تحكي مولانا ما تحكي، مش يعرفوا يعني. بقول الإمام علي السلام قبل ما يحتضر يتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها. أغمض، تفتم متدين هو نوعا ما، أغمض مش إنه يعني هو إنه هي حرام وعارف إنه حرام، يعني إجا عباله سؤال قد تكون حرام وقد تكون حلال، قام غمض. أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها. هلأ شو صار؟ ساعة الرحيل، وهلأ ساعة الفراق لهذه الأموال. تبقى لمن وراءه، راحت للورثة، يتنعمون بها فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. غيره إذا ما بيعرفوا قد يفوتوا فيها الجنة وهو يفوت فيها جهنم. شوفوا الإنسان شو بيكون، إنسان ما عنده أي حكمة، يشتغل بالقلب. بيقول له الإمام حقيقة العبودية العنصر الأول الركن الأول أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكه وحدي. أنا لا أملك شيئا، طبعا لا أملك الملك المالي ولا أملك الملك الحقوقي، حتى الأولاد حتى الأحباء حتى الوظيفة حتى 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 أنا ما بملكهم. لذلك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأنهم حققوا الشرط الأول من شروط العبودية. لأنه لما أكون أنا لا أعتقد بأن الملك لي وأنما الملك هو لله، لما أكون كذلك ساعتها أنا ليش بدي خاف؟ ما أنا أخاف على ما أملك، أنا لا أملك. وليش بدي أحزن؟ أنا أحزن على فقدان ما أملك، أنا لا أملك. حينما يعتقد الإنسان بينه وبين نفسه بأنه لا يملك ما بيصير عنده خوف، خوف سلبي ولا حزن، لا خوف على المستقبل ولا حزن على الماضي. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يعتقد بملكية الله فقط، الله هو المالك، هذا الشرط الأول. الثاني، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. هو صاحب الحياة بيدير حياته بالشكل الطبيعي، بس هو بشكل منطقي بيعرف انه هو جزء علي بهال كل تصرف، بشغله بتربية اولاده بعلمه بوظيفته بي 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 بي، هو جزء علي، هو منه العلة الكاملة والسبب التام لتحقيق النتيجة، هو جزء بسيط من العلة ومعد يعني بالتعبير الفلسفي. التدبير هو من الله، لأن الله تعالى هو العالم بكل شيء، هو حي قيوم، هو عالم بكل شيء، وهو يقدر أن يغير الواقع وأن يلبي حاجاته وأن يفعل كل شيء. هو عالم، هو قادر، وهو كريم، لا بخل في ساحته، وإنما كل ما يفعله ينطلق من الحكمة. فإذا كان الله كل ما يفعله ينطلق من الحكمة وهو كريم معطاء وهو يعلم بما أنا عليه وهو قادر على تغيير واقعي وأنا أسلك كما يريد، لماذا لا أتوكل عليه؟ ولماذا أوكل نفسي وأكون أنا المدبر لنفسي؟ ساعتها بقول له لله سبحانه وتعالى شو بدك أنا بعمل، أوكل تدبيري له، أنا أقوم بما علي من تكليف، ما عم بنفي الإدارة، واحد بده يقوم ما عليه من تكليف ومن وظيفة ومن ومن ومن، بس بعد ما يقوم بكل تكليفه يجعل الله يعتقد بأن الله يدرك بأن الله هو المدبر، مش أنا المدبر، أنا عملت علي. ساعتها ليش ما بدي أعيش الاطمئنان في حياتي؟ هذا هو ذكر الله. لذلك الإمام بيقول عنصر الثاني، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. الشرط الثالث، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. هلا مثلا نحن شو بنقعد نتحدث؟ مرة نتحدث بالتاريخ، الفلان شو عمل؟ لك مزبوطة هالقصة ولا لا؟ لك هاي صايرة، هذا كان إنسان منيح ولا كان إنسان؟ هاي الأمور ما عم أقول إنه هي أمور مثلا إذا واحد تداولها قبيحة، ما عم أقول هيك. الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول فكرة، إنك قبل ما تشغل حالك إنه هيدا غيرك بفوت على جهنم ولا بفوت على النار، انظر لنفسك، أنت بتفوت على جهنم وعلى النار؟ أنت عم تطيع الله؟ أنت عم تنتهي عما حرم عليك؟ تأتمر بما أمرك الله بك؟ اشتغل بنفسك، اجعل أولوية لنفسك. قاعدين نتناقش انه هيدا بفوت على الجنه وبفوت على النار، ونحن مش عارفين حالنا نحن بنفوت على الجنه او بنفوت على النار. نترك مرات امورنا ونشتغل في اشياء اخرى، والاولى ان نشتغل بحالنا بشؤوننا. الامام بيقول الشرط الثالث حتى تحقق حقيقة العبودية، اشتغل بحالك، اشتغل بحالك. أنا أعمل بما يريد الله، أنا أرتدع عما ينهى الله عنه. لذلك الإمام بيقول وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. بعرف تكليفي، سواء كان التكليف الفردي الشخصي أو التكليف الاجتماعي. أنا شو تكليفي هلأ؟ أنا تكليفي على مستوى الفردي غير، أنا بصلي وبصوم وماشي الحال. تكليف الاجتماعي أنا أكون في الجامعة أدرس، أكون في الاختصاص، أكون في المقاومة، أكون في خدمة الناس في مجالات أخرى. أنا شو تكليفي؟ حصل تكليفي. هلأ الإنسان منا علي أن يحدد ما هو تكليفه، هو يقوم بتكليفه. يمكن كتير مننا، يمكن أنا هلأ ما عمو بتكليفي. والتكليف الاجتماعي يحدده الولي بشكل عام. أحد العلماء الكبار من فترة، أنا ما كنت أتوقع يعني الفكرة، مع أنه عالم كبير ويعني من العلماء السابقين يعني على جيلي مثل ما بيقولوا، أنه بعد برنامجه مرة بعت لي برنامجه قال لي قول لسماحة السيد أنه أنا، لسماحة السيد حسن، أنه أنا عم بشتغل واحد اثنين ثلاثة، هذا الأمر يحقق أداء التكليف عندي أو له أمر آخر؟ هذا عم يبحث عن تكليفه حتى لو كان عالما. ما في تكليف اجتماعي، ما التكليف الاجتماعي يحدده الولي على حسب الاطلاع على أولويات الأمة، أولويات المجتمع. بيقول الإمام الصادق عليه السلام اشتغل بتكليفك، اعرف تكليفك واشتغل بتكليفك. إذا أردت أن تكون عبدا اعلم بأن الله هو المالك وليس أنت، واعلم أن الله هو المدبر وليس أنت، واشتغل بحالك أنك تؤدي تكليفك بدل أن تشتغل بالناس وتنسى نفسك. هذه هي العبودية. العبودية أن يحقق الإنسان هاي العناصر الثلاثة. بشكل سريع بيقول له عنوان، بيقول له يا أبا عبد الله أوصني، بيقول له الإمام أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله. شنو ثلاث أشياء زائد ثلاث أشياء زائد ثلاث أشياء؟ تسعة. بيقول له ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله، واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإذا كان ولا بد، كيف واحد بيأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ما يمتلئ على الآخر. هاي بالرياضة. وأما اللواتي في الحلم، الحلم لا سيما عند الغضب، فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرة، هاي بيقولوها هلأ بلغة تانية، يعني إذا قلت لي كلمة بقول لك هلأ قول 100 كلمة، قول 70 كلمة، إذا سبيت لي بسب لك 100 مرة، اللي بيقولوها عادة. فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرة، فقل إن قلت عشرة لم تسمع واحدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي أخلاق الإمام جعفر الصادق. هاي إذا واحد عصب هلأ بالسير مع جيرانه، مع مرته، مع زوجة، مع مع مع، ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول شو فلعنة الله عليك، بقول له لا، فالله أسأل أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا الثالثة الفحش بسبلك إلى آخره فعده بالنصيحة والدعاء. هذا هو أدب جعفر الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما اللواتي في العلم الثالثة بدي أقطع عنا لأنه أولى بالأول، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، هي تابعة لأنه عنوان ليس من مدرسة الإمام، يعني بيعملوا بالرأي بالقياس والاستحسان وا وا وا، فعم قله ابتعد عن الإفتاء أو العمل برأيك لأنه مخالف للموازين الشرعية. الأولى والثانية بيقول له فاسأل العلماء ما جهلت، الثانية وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة. بالعلم اسأل، مش سؤال اختبار، اسأل سؤال لتستفيد. والسؤال مما شجع عليه الإمام الصادق، شجع عليه الإسلام، العلم خزائن والمفاتيح السؤال. فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم المجيب والمستمع والمحب لهم. لأن السؤال ينطلق من حاجة عند السائل، وهذه الحاجة قد لا يعطيها المتكلم، قد أتحدث أنا عن موضوع قد لا يعنيك بشكل مباشر فيما تريد، فإذا سألت أفهم ما تريد وأوصل ما ينبغي أن يكون. السؤال في العلم هو السؤال الذي شجع عليه الإسلام أن يكون من العلماء، من العلماء الذين يعرفون أن يتناولوا ما يفيد المجتمع. وهذا هو الذي ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي اللي طالما نقرأه في شهر رمضان في السحر: ومالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين، مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. لماذا أشعر بهذا التراجع الروحي؟ فلعلك 11 سبب من ضمن الأسباب، فلعلك من مجالس العلماء فقدتني. الإنسان حتى لو كان شيخا كبيرا، حتى لو كان ذا مرتبة اجتماعية، حتى كلنا دون استثناء، كبيرنا وصغيرنا، شيخنا ونساؤنا وأطفالنا، وكلنا يحتاج إلى من يسأله وإلى من يفتح له القلب. كلنا يحتاج إلى أن نتطور في العلم، العلم الذي جعله الإمام الصادق النصيحة، والعلم الذي اشتهر به الإمام الصادق عليه السلام، ونحن انتسبنا إليه انتسابا يرجع بشكل أساس إلى العلم. وسمي بالصادق لأنه كان الصادق في كل حياته، ولكنه كان الصادق في العلم فيما يقول وفيما ينقل من حقيقة، لأن الحقيقة عنده، لأنه وعاء الحقيقة. لذلك كانت النسبة إلى علم جعفر سلام الله تعالى عليه وفقه جعفر سلام الله تعالى عليه، وقد حصلت التسمية وانتشرت بأننا جعفريون من علم جعفر. ما رأيت أفقه من جعفر، قالها مالك، لولا السنتان لهلك النعمان، قالها أبو حنيفة، حتى أن المذاهب الأربعة كلهم يرجعون في التلمذة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام في علمه الذي من خلاله كان عنده 4000 تلميذ من الشيوخ، من شيوخ الإسلام وأساتذة الإسلام. دخلت في مسجد الكوفة والإمام في المدينة وليس في الكوفة، فرأيت 900 شيخ أستاذ كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. علم الإمام جعفر الصادق هو الذي كان أحد ما تميزنا به، والحمد لله كما تميز تاريخنا يتميز حاضرنا. اليوم نحن بعد أيام قليلة على إعلان النتائج الرسمية في البكالوريا قسم ثاني بعد البريفي، الحمد لله اليوم اطلعنا على أن مجتمع المقاومة كما كان متقدما في المقاومة ومتقدما في الإيمان والتدين ومتقدما في مجالات كثيرة، ما زال مجتمع المقاومة هو المتقدم في التفوق العلمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زال المتفوقون علميا في لبنان من هذا المجتمع، من فقراء هذا المجتمع، من المدارس التي لا تختص بالأغنياء، من دون أساتذة خاصين، وإنما من نباهة، من الوعاء الذي خصه الله لهذا المجتمع. الله تعالى أعتقد لما أعطى هذا المجتمع، لما فتح قلبه على الإيمان وعلى المقاومة وعلى الجهاد وأدى تكليفه، الله تعالى يفتح قلوب أبنائنا في العلم. وما نشهده وما شهدناه مع المباركة لجميع من نجح في الامتحانات هو يعطي نموذجا راقيا في أن مستقبل هذا الجيل هو مستقبل واعد، وهذا الأمر لابد أن نحمد الله تعالى عليه، ولا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، ولا بد أن نسعى دائما بالتقدم. هلأ الشباب بهذا الصيف، هلأ صرنا دخلنا بالموسم الصيفي من وحي علم الإمام جعفر الصادق، مفروض على الجميع اللي عندهم عطل أن يستفيدوا في هذا الصيف من الترقي، من التكامل، يعملوا برامج يستفيدوا منها، برامج ثقافية، برامج على أنفسهم على المستوى التربوي، برامج خدمة للناس، تطوع في سبيل رقي مجتمعنا، حتى ننحو ما كان يريده الإمام جعفر الصادق ليقال لنا هؤلاء جعفريون، وهذا أدب جعفر، والحمد لله رب العالمين.